أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تكلمنا في حلقة ماضية عن فضل الوضوء وعن بعض المخالفات والأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الوضوء، وسنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن توجيهات في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي الأمور التي ينتقض بها الوضوء، يعني أشياء إذا حصلت منك فسد وضوءك، وهي في الحقيقة معروفة، لكن نحن سنتكلم عن بعض الأمور التي يعني ليست بناقضة. ولا شك أن بعض هذه الأمور خلاف بين العلماء، وبعض الأمور ليس فيها خلاف بين العلماء، ليست ناقضة، وبعض الناس يظنونها ماذا؟ يظنونها أنها من النواقض. فليس كل ما يظنه الناس ناقض الوضوء هو ناقض الوضوء. نواقض الوضوء في الحقيقة معروفة عند الناس، فيعني منها ما خرج من السبيلين، ومنها النوم العميق، ومنها ما يعني ما يوجب الغسل، فهو من نواقض الوضوء، وغير ذلك من نواقض الوضوء المعروفة. إلا أن هناك أشياء ليست من نواقض الوضوء، أو على الصحيح هي ليست من نواقض الوضوء. فمن ذلك، ومن هذه الأمور، النوم الخفيف. فليس كل نوم أيها الأخوة، ليس كل نوم ينقض الوضوء. فإذا نام الإنسان نوما خفيفا غير مستغرق، ليس نوما عميقا، فإنه ماذا؟ فإن وضوءه لا ينتقض. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء الآخرة، يعني ينتظرون صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يعني كان واحد منهم يجلس ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عمل وجهد وتعب، خلاص الآن حل عليهم النوم، لأن القوم كانوا يستيقظون من قبل الفجر ويأخذون شيء يسير من قيلولة، وفي نهارهم مستيقظون، وبعد القيلولة مستيقظون، فإذا وصلوا إلى العشاء خلاص حل وقت النوم. فكانوا ماذا؟ كانت تخفق رؤوسهم، يعني تنزل بسبب النوم، سبب التعب. قال أنس: ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن النوم إذا كان خفيفا ولم يكن ثقيلا ولم يكن عميقا، حتى لو طال الأمر بصاحبه، فإن الوضوء ماذا؟ فإن الوضوء لا ينتقض، لأن النوم ناقض الوضوء، لأنه مظنة الحدث. فالإنسان إذا نام لم يدري ما الذي يخرج منه، وهذا الحال حال من كان نومه عميقا، فإنه لا يدري بما يحصل منه. بينما إذا كان النوم خفيفا فإنه ماذا؟ فإنه في الغالب يدري عن حاله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ومعنى هذا الكلام أن العين غطاء، وكاء يعني غطاء، السه أي الدبر. فالعين كلما كان الإنسان مستيقظا كلما كان يشعر بالذي يحصل منه، بالذي يخرج منه من ريح أو صوت مثلا، فإذا نامت العينان واستحكم نومها قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: استطلق الوكاء، فتح الوكاء. ومعنى استطلق الوكاء أن الإنسان لا يدري ما الذي يخرج منه. فلذلك إذا نام الإنسان فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه يتوضأ إذا نام نوما عميقا. أما إذا كان نومه خفيف فإنه لا يجب الوضوء حتى لو طالع هذا النوم الخفيف، حتى لو جلس ساعة ورأسه يخفق فإن ماذا؟ فإن وضوءه صحيح. بينما لو نام نوما خفيفا عميقا، لو نام نوما قصيرا ولكن هذا النوم عميق مثل 5 دقائق أو 10 دقائق لكنه يعني دخل في النوم بشدة، فإنه ماذا؟ فإنه ينتقض بذلك وضوءه. فإذا هذا الأمر الأول الذي نتحدث عنه. أيضا من الأمور التي لا تنقض الوضوء على الصحيح هو لمس المرأة. لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن بعض الناس إذا لمس المرأة سواء كانت من محارمه أو من غير محارمه ظن أن هذا اللمس ينقض ماذا؟ ينقض وضوءه. ويعني بعض الناس قد يعني يتعب بسبب ذلك تعبا عظيما. قد رأيت رجلا شابا في أيام الحج يقول أنه طاف يعني في حول البيت 5 مرات، ليس 5 طوفات، لا، يطوف يعني 3 أو 4 ثم تلمسه امرأة. طبعا الدنيا زحام والنساء والرجال كلهم في الطواف، هذا ماذا يفعل الشاب؟ هذا يطوف ويحاول يبتعد عن النساء بقدر ما يستطيع ثم تلمسه امرأة، فماذا يفعل؟ يعيد الطواف من جديد، فيطوف من جديد، طوف طوفتين 3 4 تلمسه امرأة فيعيد الطواف من جديد. وهكذا قال لي 5 مرات وأنا أطوف، وكلما أوشكت على النهاية لمستني امرأة فعدت طوافي. بل لا يعيد الطواف فقط، بل يتوضأ مرة ثانية لأنه يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، يتوضأ مرة ثانية ثم يطوف. فنقول صحيح أن لمس المرأة ليس بناقض الوضوء، ليس بناقض للوضوء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته متوضئا إلى المسجد فيقبل نساءه، كما ذكر ذلك أم المؤمنين عائشة أنه كان يقبلها، ويذهب صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ يذهب إلى المسجد. وهذه القبلة قد تكون قبلة عادية، ليست قبلة شهوة، قبلة يعني مودة ويعني محبة ويعني ما يبثه رجل لزوجته من الإحسان. فلمس المرأة مع الوضوء لا ينقضه، بل الصحيح أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة كذلك لا ينقض الوضوء. كذلك ماذا؟ كذلك لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، عدم الدليل على ذلك، إلا إذا لمس المرأة بشهوة حتى نزل منه ما ينقض وضوءه مثل المذي مثلا، هنا ينتقض الوضوء بنزول المذي. أما مجرد اللمس فإنه لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك البراءة الأصلية، عدم وجود الدليل على النقض. وأما قول الله سبحانه وتعالى في الآية أو لامستم النساء، فقد قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس أن المراد بالملامسة هنا هو الجماع. هو ماذا؟ هو الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية أغلظ الحدث الأصغر وأغلظ الحدث الأكبر، فقال سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الأحداث إما حدث أصغر أو حدث أكبر، فذكر الله سبحانه وتعالى مثال على الحدث الأصغر وأتى بالأغلظ، وأتى ماذا؟ بالأغلظ، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو إتيان الغائط. وذكر مثالا على الحدث الأكبر ولكن كنا عنه بالملامسة فقط أو لامستم النساء. والمراد بالملامسة هنا كما قال ابن عباس هو الجماع. فالجماع نعم ناقض الوضوء لأنه يوجب الغسل، وكل ما أوجب الغسل فإنه ينقض الوضوء. فالمراد بالآية كما قال ابن عباس أو لامستم النساء ليس مجرد اللمس فقط، وإنما المراد به الجماع. هذا هو اللمس المراد بالآية. فإذا لمس المرأة في الحقيقة وعلى الصحيح لا ينقض الوضوء. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير منك تصلي مثلا غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لا بد أن
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. وكذلك من الأمور التي لا أثر لها على صحة الوضوء ما يكون من أمور داخلية في داخل الجسد، مثل قرقرة البطن. فالبطن أحيانا يقرقر، يصدر صوتا إما من الجوع وإما من الغازات أو غير ذلك من الأمور التي تحصل بها قرقرة البطن. هذه القرقرة في الحقيقة التي تكون داخل البطن لا أثر لها على الوضوء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه، يعني صوتا وقرقرة، إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما يجد الإنسان في بطنه لا يلتفت إليه ولا يخرج من الصلاة بسببه، وإنما يخرج إذا تيقن نقض الوضوء. إذا تيقن ماذا؟ نقض الوضوء. بماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي أنه تيقن أن وضوءه انتقض. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان لا بد أن يسمع صوتا يشم ريحا، لا، هذا لا بد، ليس هذا المقصود. وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يتيقن بنقض الوضوء. إذا تيقن الإنسان، أحيانا الإنسان ينتقض وضوءه ويتيقن بذلك، يخرج منه ريح أو يخرج منه شيء ولكن لا يجد ريحا، ما يشم شيء أو لا يسمع صوتا، فيعني إذا حصل منه هذا الأمر خلاص تم النقض وتيقن الإنسان وانتهى الأمر، وضوءه باطل ويذهب ويعيد الوضوء. ولا يفهم، لا يفهم الحديث أنه لا بد أن يسمع أو أن يشم رائحة، هذا ليس مقصوده صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيقن بخروج شيء منه. فمجرد القرقرة والأصوات التي تكون في بطن الإنسان فهذه ليست مناقضة. لكن مع ذلك إذا كان الإنسان يجد في بطنه ضغطا أو غازا، غازات مثلا، فلا يدخل الصلاة وهو في مثل هذا الحال. لا، خفف عن نفسك الحمد لله وأعد الوضوء مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فالإنسان ما يدخل الصلاة وهو يعني في حالة يرثى لها أو في حالة لا يجد أثرا للصلاة ولا إقبالا على الصلاة، لأنه ماذا؟ لأنه جائع يريد الطعام أو يدافع الأخبثين، وإنما يدخل الصلاة وهو في أحسن حالاته، في ماذا؟ في أحسن حالاته. ولكن مع ذلك إذا وجد شيئا في بطنه قرقرة أو ضغطا أو غير ذلك فإن هذا ليس من نواقض الوضوء ولا يجب عليه أن يخرج بسبب ما يجد في بطنه. أيضا من التوجيهات في هذا الباب أن بعض الناس يظن أن زواع خروج القيء تقيؤ أنه من نواقض الوضوء، والصحيح أن القيء ليس من نواقض الوضوء، أن القيء ليس من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يرد ما يدل على أن القيء من نواقض الوضوء، لم يرد ما يدل على أن القيء ماذا؟ من نواقض الوضوء. وأما الحديث الذي يذكره البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وهو في ذلك ثم يكمل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمن أصابه قيء أن يتوضأ، لكن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد خروج القيء ليس من نواقض الوضوء، ما نستطيع أن نلزم الناس، مع أن القيء شيء نادر يعني، لكن مع ذلك إذا قاء الإنسان، إذا زع الإنسان الحمد لله يغسل فمه فقط عشان يزيل البقايا هذه التي تبقى في الفم ويصلي، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، والحمد لله رب العالمين. أيضا من الأمور التي ليست من نواقض الوضوء نزول الدم، إذا نزل الدم من الجسد أو إذا أخرج الإنسان الدم من جسده فإنه ماذا؟ فإنه لا ينتقض وضوءه. قد يحتاج إنسان أن يخرج الدم مثلا، يذهب إلى هو على وضوء مثلا يكون متوضئا ثم يذهب إلى المستشفى فيأخذون منه عينة من الدم، هل هذا الدم الذي أخذ منه نقض وضوءه؟ صحيح أن هذا لا ينقض الوضوء. كذلك قد يحتجم الإنسان، إنسان متوضئ واحتجم، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ نقول صحيح أنه لا ينقض وضوء، ماذا؟ لعدم الدليل على ذلك. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون بدمائهم، يعني إذا شاركوا في المعارك، إذا شاركوا في المعارك قد خرج منهم دم فإنهم لا يحدثون وضوءا. لماذا؟ لأن خروج الدم لا ينقض الوضوء، إلا أن يكون هذا الدم خارج من السبيلين، من القبل أو الدبر. ولذلك في حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا يدل أن خروج الدم من السبيلين من القبل أو من الدبر ناقض الوضوء. أما خروج الدم من الجسد، جرد خروج الدم من الجسد، فإنه ماذا؟ فإنه لا ينقض الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك. أيضا من الأشياء التي لا تنقض الوضوء التدخين، إنسان إذا دخن مثلا فالتدخين لا ينقض الوضوء. والتدخين وإن كان حراما وإن كان لا يجوز، لأنه فيه يعني إصابة الإنسان بالأمراض بل يؤدي إلى الموت، كما هو مكتوب في علب الدخان، كل علب الدخان مكتوب عليها أن التدخين سبب رئيسي لأمراض السرطان وكذا وكذا من هالأمور، هذه الأمراض. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. ولكن مع ذلك نقول التدخين في نفسه ليس من نواقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، هو حرام. وأيضا المدخن إذا دخن لا يأتي المسجد لأنه سيؤذي المصلين برائحته، ولكن إذا دخن الإنسان فإن الدخان والتدخين ليس من نواقض الوضوء، وليس يعني شيء يدخل إلى الجسد فينقض الوضوء إلا شيء واحد فقط، إذا أدخل الإنسان إلى جسده ينتقض بذلك وضوءه، ألا وهو أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل. فإن أكل لحم الإبل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من نواقض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يتوضأ من كل ما مسته النار من لحم ومن غيره. إذا أكل لحم توضأ، إذا أكل مرق توضأ، شرب مرقا توضأ، إذا أكل إقط توضأ. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها مستها النار. كان هذا في بداية الأمر، يتوضأ صلى الله عليه وسلم من كل ما مسته النار. ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسته النار، ونسخ هذا الأمر كما جاءت بذلك الأحاديث، كما قال الصحابي: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار، سواء كان لحم غنم، لحم إبل، لحم بقر، إقط، أي شيء مسته النار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الأمرين لا يتوضأ منه ولا يوجب الوضوء منه صلى الله عليه وسلم، إلا شيء واحد فقط، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو أكل لحم الإبل، الجمال، النوق. إذا أكلت من لحمها سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإن الوضوء ينتقض بذلك. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. ثم قال هذا الرجل: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. ففي هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم، فجعل الأمر إلى مشيئة الإنسان، تبى توضأ توضأ ما يجب عليك ذلك، وبين لحم الإبل، فأمر النبي بالوضوء من لحم الإبل. فليس هناك شيء يدخله الإنسان إلى جسده فينتقض بذلك وضوءه من شراب أو من طعام أو غير ذلك، إلا ماذا؟ إلا لحم الجزور. قد يسأل البعض ويقول: طيب ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك كما يقول العلماء أن الإبل أماكنها أماكن الشياطين وفيها قوة شيطانية، لذلك يعني الجمال كما لا يخفى عند أصحاب الجمال فيها حقد، ويعني إذا حملت على صاحبها ما ترتاح حتى تؤذيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه على رأس كل جمل شيطان، على رأس كل جمل شيطان. وأيضا أخبر النبي أنها خلقت من الشياطين، يعني طباعها طباع الشياطين. ولذلك قالوا أمر النبي بالوضوء من أكل لحمها. لماذا؟ لأن الشيطان خلق من النار والماء تطفئ النار. ومعنى هذا الكلام أن لحم الإبل يحتوي على بعض الأمور التي قد تؤثر في الإنسان، ولا شك هذا شيء معلوم أن الطعام يؤثر في طبيعة الإنسان. فهذا الأثر أو هذه الأمور التي تكون في الإبل أو مع الإبل من الشياطين وغير ذلك مما سمعنا، ينبغي الإنسان ماذا؟ ينبغي الإنسان أنه إذا أكل لحم الإبل أنه ماذا؟ أنه يتوضأ حتى يتخلص منها، أو حتى يعني تذهب عنه ولا يكون لها أثر على جسده. فلذلك ماذا؟ لذلك يعني هذا هو الصحيح، أنه ليس شيء يدخله الإنسان على جسده فينتقض وضوءه لأجله، إلا ماذا؟ إلا لحم الإبل. وأما التدخين وإن كان حراما فإنه لا ينقض الوضوء. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. ولا زال الحديث موصولا في بعض الأمور التي ليست من نواقض الوضوء. فمن هذه الأمور التي ليست من نواقض الوضوء حامل الميت أو تغسيله، حامل الميت أو تغسيله، فإن حمل الميت أو تغسيل الميت لا يوجب الوضوء عند الأئمة الأربعة. وأما الحديث من وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن هذا كما قال العلماء يحمل على الاستحباب وليس بناقض للوضوء. فإذا غسل المغسل الميت فإنه غسل مغسل ميتا فليغتسل، فإنه يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه. ومن حمل ميتا فإنه يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. فحمل الميت أو غسل الميت ليس موجبا وليس ناقضا من نواقض الوضوء. أيضا من الأمور التي كذلك لا تنقض الوضوء أو لا يجب الوضوء بسببها خلع الخف بعد الوضوء، لا ينقض الوضوء. الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى لبس الخف أو الجوارب، فإذا توضأ الإنسان لبس خفيه ولا بد في لبس الخفين من أن يلبسهما على طهارة، يعني يتوضأ وضوء كامل ثم يلبس خفيه، يتوضأ وضوء كامل ثم يلبس جوربيه، يعني مجرد لبس الجوارب على غير وضوء هذا لا يجيز المس عليها. ننتبه لهذا، مثلا أصبحت الصباح وأنت على غير وضوء لبست جواربك ما يجوز لك عند الظهر أنك تأتي وتتوضأ وتمسح على الجوارب. لابد لمن أراد أن يمسح على جواربه أن يلبسهما على طهارة، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ، قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على خفيه لابد أن يلبس خفيه على طهارة، فإذا خلع خفيه بعد الوضوء توضأ وضوءا كاملا وخلع خفيه، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الخلع للخفين لا ينقض الوضوء، الوضوء لا ينتقض بذلك، هذا صحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا دليل يدل على نقض الوضوء بخلع الخفين. وهذا مثل ماذا؟ مثل من مسح رأسه، مثل من مسح رأسه توضأ ومسح رأسه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعره، فهل حلقه لشعره يعني يؤدي إلى نقض الوضوء؟ فإذا كان حلق الشعر بعد الوضوء لا ينقض الوضوء ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، كذلك خلع الخفين لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء، فالوضوء صحيح وباق. لكن بعد ذلك إذا أراد أن يلبس خفيه فلا بد أن يتطهر طهارة جديدة ويلبس على هذه الطهارة ماذا؟ يلبس على هذه الطهارة خفيه، فخلع الخف بعد الوضوء لا ينقضه على الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا من الأمور التي لا تنقض الوضوء انقضاء مدة المسح على الخفين، فإن انقضاء مدة المسح على الخفين لا تنقض الوضوء، ومدة المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فالمقيم مثلا إذا توضأ ولبس خفيه ثم احتاج بعد ذلك بعد ساعات مثلا أن يتوضأ مرة ثانية فمسح على خفيه فيحسب بعد ذلك ماذا؟ يحسب بعد ذلك إذا كان مقيما يحسب يوما وليلة، يعني 24 ساعة، له أن يبقى خفه أو جواربه في قدمه، وله أن يمسح عليهما هذه المدة كاملة. مثلا يعني لبس خفيه الساعة 5 صباحا، وانتقض وضوءه الساعة 10 صباحا، وتوضأ وضوءا جديدا الساعة 12، الساعة 12 لما توضأ مسح على خفيه، فيحسب من الساعة 12 إلى من هذا اليوم، مثلا يوم السبت من هذا اليوم إلى 12 من يوم الأحد 24 ساعة. خلال هذه المدة له أن يمسح على خفيه كلما توضأ. فإذا يعني لبس خفيه إلى هذه المدة، طبعا بعض الناس قد يحتاج أن يلبس خفيه، عنده مرض في قدمه مثلا، لأن غالب الناس ما يلبس الخفاف أو الجوارب كل هذه المدة، لكن بعض الناس قد يحتاج، مريض مثلا عنده مرض جلدي أو غير ذلك، يحتاج أن يبقى خفه أو جوربه في قدمه، أو مثلا في بلاد باردة. وهذا هذه الشريعة سبحان الله يعني مناسبة كل زمان وكل مكان وكل أحوال الناس. فله أن يمسح على خفيه 24 ساعة. بعد ال 24 ساعة يعني بعد الساعة 12 من يوم الأحد، بعد ذلك إذا توضأ لا، ما يجوز له أن يمسح على خفيه، وإنما يعني إذا توضأ يخلع خفيه ويغسل قدميه، ثم يرجع ويلبس ماذا بعد ذلك؟ خفيه، أو يلبس بعد ذلك جوربه. والسؤال هنا، إذا مثلا كان إنسان بعد 24 ساعة كان متوضئا، وانتهت وكان متوضئا ولابس الخفاف أو لابس الجوارب ومسح عليهما وكان على وضوئه، ثم انتهت مدة المسح يعني يوم الأحد بعد الساعة 12 وصل لهذه المدة أو هذا الزمن وانتهت مدة المسح، ليش لا يجوز له أن يمسح؟ هل ينتقض الوضوء بانتهى مدة المسح؟ يعني نقول لا ينتقض الوضوء بانتهى مدة المسح، الوضوء باقي، الوضوء صحيح، انتهى مدة المسح خلاص، انتهت مدة المسح، فإذا توضأت مرة ثانية لابد أن تغسل قدميك ثم تلبس جوربيك مرة ثانية، لكن انتهى مدة المسح لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء. فليس كل ما يعني تصوره الناس ماذا؟ ليس كل ما يتصور الناس ينقض الوضوء. نواقض الوضوء نواقض محدودة ومعروفة، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها للأمة. فليس كل شيء يظنه الناس من نواقض الوضوء، حتى لو كان قال بذلك بعض العلماء، فالحجة ماذا؟ الحجة في الدليل، والحجة الواضحة التي يعني توجب على الإنسان أن يفعل هذا الفعل، ما تستطيع أن توجب على الناس شيء من غير حجة واضحة ولا دليل صريح يدل على ماذا؟ يدل على وجوب هذا الشيء. وهذه الأمور التي ذكرناها هي 9 أمور كلها في الحقيقة لم يدل الدليل الواضح على وجوبها أو على نقضها للوضوء، لا النوم الخفيف ولا لمس المرأة ولا قرقرة البطن ولا كذلك القيء، كذلك نزول الدم وخروج الدم، كذلك لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كما ذكرنا من السبيلين، كذلك التدخين وإن كان حراما فإنه ماذا؟ فإنه لا ينقض الوضوء، كذلك حمل الميت لا ينقض الوضوء لكن استحب لمن حمل ميتا أن يتوضأ، كذلك خلع الخف بعد الوضوء لا ينقضه، وكذلك انقضاء مدة المسح لا تنقض الوضوء. ومعرفة هذه الأحكام يعني الأمر فيها والحمد لله يسير، إما بسؤال أهل العلم وإما بجلوس لأهل العلم، جلوس أهل العلم والدراسة على أيديهم، حتى لو كان يعني درسا في الأسبوع تعلم فيه الإنسان أحكام ماذا؟ أحكام دينه، ويراجع هذه الأحكام. هذه الأحكام هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، هذه هي الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه في القرآن وفي السنة. معرفة مثل هذه الأحكام يعني من أهمية بمكان، لابد الإنسان دائما يراجع حتى ماذا؟ حتى لا يقع في خطأ أو في مخالفة، وهو يعني لا يدري أو بعيد عهد بهذا الأحكام، لأن الإنسان إذا ابتعد عهده عن مثل هذه الأحكام قد ينسى شيئا منها، قد يقع في خطأ. فينبغي الإنسان بين الفينة والأخرى أن يراجع، أن يسأل، أن يتعلم حتى فيما هو يظن أنه ماذا أنه يعلمه، لأنه قد ينسى، قد يخطئ، قد يقلد أحدا، وهذا تقليد ليس بصحيح، فيقع ماذا يقع في خطأ. فدائما ماذا دائما يراجع الإنسان. صحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يذهبون لأماكن بعيدة حتى يسمعوا الحديث الواحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عناية بالعلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بلاد الشام، إلى عبد الله بن أنيس في بلاد الشام، حتى يسمع منه حديثا واحدا، يتأكد من هذا الحديث، لأن الحديث واحد والحكم الواحد قد يكون فيه نجاة الإنسان، وقد يكون في تركه يعني خطر على الإنسان. كما ذكرنا في بداية الدروس أن الإنسان قد يترك شيئا، وهذا الشيء يفسد عليه عبادته، يفسد عليه صلاته، يفسد عليه وضوءه. فينبغي الإنسان بين الفينة والأخرى أن يتعلم وأن يراجع وأن يستذكر، ولا يكتفي بما تعلمه في الصغر. بعض الناس يعني يمشي على ما تعلمه في الصغر وهكذا. طيب هذا تقديم عهد به، قد تكون نسيت شيئا أو زدت شيئا أو تعلمت شيئا ليش في صحيح. فمثل هذه الأمور، مثل هذه الأحكام، فيها صحة العبادات وصحة الطاعات. والموفق هو من كان حريصا على صحة عبادته وعلى صحة طاعته لله سبحانه وتعالى، حتى يجد أثر هذه العبادة في هذه الدنيا، ويجد أجر هذه العبادة يوم القيامة. لا يأتي يوم القيامة قد ذهب أجره أو نقص أجره نقصا عظيما، وإنما يحرص على أن يكون عمله صحيحا، أن يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل صغير أو كبير، كما كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حرصهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على السؤال والعلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين، فكان يذهب إلى كبار الصحابة، وكان صغيرا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى كبار الصحابة ويسألهم ويتفقه على أيديهم. وفي بداية أمره جاء إلى فتى من الأنصار وقال له: ما رأيك أن نذهب وأن نسأل أصحاب رسول الله؟ فقال هذا الأنصاري: قالوا هل تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ أنت يعني شاب صغير، ولد صغير، والصحابة موجودون، كبار الصحابة موجودون، هل تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ فابن عباس تركه وما التفت إليه، وأقبل، جعل يذهب إلى الصحابة، إلى كبار الصحابة، يذهب إلى زيد ابن ثابت وهو من علماء الصحابة، يذهب إليه عند بيته، عند عتبة بابه، ما يطرق عليه الباب، يجلس هناك عند عتبة بابه حتى يخرج له زيد. فإذا خرج زيد استغرب، قال: ماذا تفعل هنا يا ابن عم رسول الله؟ قال: جئتك أسألك. قال: نادني وأنا آتيك، يعني من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام قرابة النبي. فيقول ابن عباس: بل أنت أحق أن نأتيك. ويمسك له البغلة، يمسك بغلة زيد عشان يركب عليها زيد، وهذا من فقهه ومن فطنته، حتى يحصل من شيخه يعني العلم والإقبال عليه. فاستمر ابن عباس في طلب العلم وفي معرفة الأحكام، حتى مضت السنوات وذهب كبار الصحابة واحتاج الناس إليه. فكان هذا الأنصاري ماذا؟ كان هذا الأنصاري يأتي ويمر على ابن عباس يقول: كنت أعقل مني، يعني كنت صاحب عقل، لأنه مهما كان يعني وجد من العلماء يذهبون، الكبير يذهب. فإذا لم يتعلم الناس أو لم يتعلم بعض الناس أمور أحكام دينهم كيف سيعرفون، كيف سيتعبدون لله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان إذا وفق إلى أن يتعلم العلم على أصوله فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يوفق إلى تعلم العلم على أصوله فلا أقل من سؤال أهل العلم ومن مراجعة العلم الواجب عليه بين الفينة والأخرى. ليست كل العلوم واجب عليك، لكن الواجب عليك هو الذي تعمله في كل يوم، مثلا الصلاة أو الصيام مثلا في شهر رمضان، لابد تعلم هذه الأحكام، أو الزكاة إذا ملكت مالا وحال عليه الحول، أو إذا أردت حج بيت الله. لا أقول لك تعلم الحج الآن، لكن إذا بغيت تحج لابد تتعلم أحكام الحج ولا تقصر. كثير من الناس ترى يقصر في معرفة الأحكام، معرفة كيفية العبادة، مع أن هذه العبادة قد لا تجب عليه إلا مرة واحدة، ومع ذلك تجد عنده تقصيرا وعدم سؤال وعدم معرفة. في يوم من الأيام كنت في الحج فلصق بي رجل، جاء عندي رجل والتصق بي وأنا أطوف وهو معي يطوف. سألته قلت له: ماذا تفعل؟ قال: والله بحج وياك. فرحبت به، ولكن قلت له: أنت الآن جاي من بلدك ودافع أموالك، وهذا الحج لا يجب عليك إلا مرة واحدة، وما استطعت أن تسأل عن أحكام الحج وأن تتعلم الحج. الآن في الطواف معي، لكن غدا في الحج أيام ليس يوما، أنا أول مرة أشوفك لا أعرفك، غدا ستلتصق بواحد آخر مثلا وتذهب تسأل واحد آخر. كان المنبغي لك، الواجب عليك، أنك قبل أن تقدم إلى الحج أن تتعلم الأحكام. وهكذا الإنسان في كل باب، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كل الأبواب لابد عليه أن يتعلم أولا ويتفقه أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يطبق حتى يعمل العمل على بصيرة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه ويعيننا وإياكم على طاعته. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات،
توجيهات في العبادات.